أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث في معالجة الموثق الدالة بحسب الظاهر على عدم جواز أن يعقد لوكيل لصالح نفسه. تقدمت وجوه خمسة وكانت محل نظر. الوجه السادس ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولم أرى من سبقه إلى هذا الوجه. يمكن أن نلخص كلامه بهذا الشكل: أن قوله في الرواية وكلتك فاشهد على تزويجي، طبعا هذه الكلمة يمكن أن تقرأ بطريقتين: وكلتك فأشهد على تزويجي، وكلتك فاشهد على تزويجي. سيد أخوي حملها على هذه القراءة الثانية وإن لم يصرح بذلك. هذه الجملة تدل على أن المرأة طلبت من هذا الرجل مطلبين: المطلب الأول أن يكون وكيلا من قبلها على أن يزوجها من نفسه، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن يكون هو بنفسه شاهدا على هذا الزواج، فهو وكيل في التزويج، هذا المطلب الأول، وشاهد على التزويج، وهذا هو المطلب الثاني. الإمام عليه السلام منع عن صحة ذلك لا لأجل اتحاد الموجب والقابل كي نمنع في الصورة التي نبحث عنها، بل لأجل أن الزوج في النكاح لا يصلح أن يكون شاهدا. في مسألة النكاح، الشهادة في النكاح، رأي الإمامية هو الاستحباب، ورأي العامة هو اللزوم. على كل تقدير، سواء كان الإشهاد مستحبا أم لازما، الإشهاد لا يشمل الزوج. فإذا كان لا يشمل الزوج، والمفروض أنها قد طلبت منه الإشهاد، فحينئذ لا يصح ذلك. وبما أن الإشهاد ليس لازما عندنا، لا محالة نحمل الرواية على التقييد، وأنها ناظرة إلى مذهب من؟ العام. وإلا كان يصح، فقد خالف المستحب. فإذا خلاصة المطلب أن المرأة في هذه الرواية طلبت من الزوج أن يكون وكيلا في تزويجها من نفسه، وطلبت منه أن يكون شاهدا.
وكيل خب هذا ممكن أن يكون شاهدا، الزوج لا يكون شاهد، فلأجل ذلك يبطل العقد. وبما أن الشهادة عندنا ليست ضرورية فلا محالة تكون الرواية محمولة على التقليد. فالحاصل أن هذه الموثقة أجنبية عما نحن فيه من جهة، ومن جهة أخرى محمولة على التقية. فإذا كان الأمر كذلك فلا تؤدي هذه الموثقة لرفع اليد عن أصالة الإطلاق والعموم لتصحيح عقد الوكيل لصالح نفسه. هذا خلاصة ما حققه السيد الخوي. هنا لا بد أن ندقق في الرواية ذاتها لنرى هل يصح ما ذكره السيد الخوئي أم لا. صدر الرواية امرأة تعيش بين أهلها في أهل بيت، لكن لا تريد ولا ترغب في أن يعلموا بزواجها، تريد أن تتزوج سرا عن أهل بيتها، لأنها تريد أن تتزوج سرا عن أهل بيتها، فحينئذ وكلت شخصا أن يزوجها هو من نفسه وأن يكون شاهدا. هذا المقدار مما أفاده السيد الخوئي صحيح. أما أنها وكلت الزوج نفسه ولم توكل غيره فإن هذا يحافظ على السرية التي تتوخى. وهكذا الحال في كونها طلبت منه أن يكون هو الشاهد، لا نريد نكثر الذين يعرفون بأمر هذا نكاح حتى لا يصل إلى أهل بيته، فطلبت منه أن يكون شاهد. فالحاصل أن غرض هذه المرأة أن تحقق أمرين: الأول الإخفاء عن أهل البيت كما يدل على ذلك صدر الرواية، الثاني أن لا تكون موضع تهمة لو انكشف الأمر، النتيجة أخفت عن أهل بيتها لكن في المستقبل علم الأمر، حتى لا تتهم بالفاحشة والزنا وخلاف الضوابط والمقررات، طلبت منه أن يكون ماذا؟ شاهدا على ذلك. فإذا طلب الوكالة للمحافظة على السرية، طلب أن يشهد على ذلك حتى لا تقع في المستقبل في محظورة. من هنا قد يأتي شخص ويقول أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى الصحة والبطلان، وإنما نظرها إلى أن ما تتوخى هل يتحقق بهذا الفعل أو لا؟ يتحقق. فالإمام عليه السلام قال إذا كان الشاهد والوكيل هو الزوج لا يتحقق ما تطلبه، لأن الزوج مورد تهمة. يعني بعد ذلك إذا رآها أحد من أهلها مع ذلك الرجل شهادته لا ترفع التهمة. بخلاف ما لو أوكلت غيره فإن شهادته ترفع التهمة. فحينئذ قول الإمام عليه السلام لا يرجع إلى معنى أنه لا يتحقق ما تريدينه، بخلاف ما لو أوكلت شخصا آخر فإنه يتحقق ما تريده. لكن هذا الفهم يشوش عليه أن لا في كلام الإمام يرجع إلى سؤال السائل أيحل. فالكلام ماذا؟ في الحلية وعدم الحلية، في الجواز وعدم الجواز، حمل الحلية وعدم الحلية على أنه يتحقق المبتغى أو لا يتحقق خلاف الظاهر. كان الأولى أن يقول لا يصلح ذلك أو ما شابه ذلك من التعابير. ومع ذلك إذا أردنا أن نوافق على كلام السيد الخوئي لا موجب لحمل الرواية على التقي. بإمكان أن يكون الإشهاد كما عرفت من صدرها لا لأجل اللزوم بل لأجل الفرار من التهمة، فلم تذكر الإشهاد كشرط في صحة النكاح، وإنما ذكرت الإشهاد لتحقيق الهدف الذي تتوخاه، وهي أن لا تكون لو انكشف أمرها مورد تهمة. فمنع الإمام من ذلك لأن الزوج يكون محل تهمة. وهذا في الواقع يمكن أن يستفاد من كلام لشيخ الطائفة رحمة الله عليه في كتاب الاستبصار. شيخ الطائفة له تعليقان على هذه الرواية، تعليق ذكره في التهذيب وتعليق ذكره في الاستبصار. في كلا الكتابين عرفنا سابقا أن هذه الموثقة أوردها كمعارض للروايات التي تدل على استقلالية الثيب ولا ربط لها ببحث، لكن في التهذيب حملها على أي معنى؟ على الكراهة. في الاستبصار حمل هذه الرواية على أن المرأة ناظرة إلى الاحتياط وإلى ما هو الأفضل لحالها، بحيث لو انكشف زواجها لأهلها لا تكون محل طب. ولذا قال: ألا ترى أن السائل سأل فقال إنها تخاف أن يعلم بها أحد، وكان الاحتياط لها أن توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها، ولو لم يجز لها أن تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها أيضا أن توكل أحدا على حال. لو كانت الرواية ناظرة إلى أنه إمام قال لا يصح لأجل عدم معرفة الولي، لا يفرق بين أن يزوجها هذا الزوج أو يزوجها وكيل آخر. من هذه الناحية كلامه صحيح، لكن يبقى الإشكال في تعبير السائل بأيحل ذلك. على كل تقدير، هذه الرواية محل إشكال فعلا، يعني بمقتضى هذه الوجوه التي ذكرناها الأمر في هذه الرواية ليس سهلا. يعني حتى لو حملناها على التقية يبقى الرواية تحتاج إلى تكلف، لأن الإشهاد عند السنة لا يكفي فيه شخص واحد، فلا يكفي أن توكل غيره، بل لابد ماذا؟ أن تأتي أو أن يأتي الوكيل بشاهدين، بناء على أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل فلا يكون شاهدا، أو تأتي بشاهد آخر بناء على أن الوكيل يصلح أن يكون شاهدا. على كل تقدير، هذه الرواية أمرها مشكل يرد علمها إلى أهلها، ولا تصلح لمعارضة العمومات والإطلاقات التي يستفاد منها جواز أن يزوج الوكيل بنفسه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثانية ماذا كانت؟ أنه وكلته أن يزوجها من نفسه، بخلاف الصورة الأولى وكلته على أن يزوجها من غيره، فكان الكلام الآن في الصورة الثانية. تفضل سيد.
قلنا الآن هاي الرواية للأوجه الستة للتوجيه، بحيث تكون متوافقة مع القاعدة ما تمت. فإذا هذه الرواية ظاهرة في أن الوكيل لا يصلح له أن يزوج من نفسه، هذه الرواية صرف مقيم أو مخصص؟
لا، هو ما قبلنا هذا الشيء ظهورها في هذا. هذه الرواية القدر المتيقن منها أنه بهذا الفعل لا يصح. طيب لا يصح ولا يحل لماذا؟ هل هو لأجل أن الزوج هو الوكيل، أو لأجل أن الزوج هو الشاهد؟ غير واضحة الدلالة، فتكون مجملة. بهذا المجمل كيف نقال؟ وهذا يدور الأمر فيه بين المتباينين، ليس بين الأقل والأكثر. نعم، جيد، التفات جيد. الصورة الثالثة أن توكله على نحو الإطلاق، بحيث يكون إطلاق الوكالة شاملا لتزويجها من الغير ولتزويجها من النفس. فأقدم الوكيل على تزويجها من نفسه. هنا الإشكال في هذه الصورة يكون من جهات ثلاث. الجهة الأولى ما تقدم الدليل العقلي أن يلزم من ذلك اتحاد الموجب والقابل، وهذا قلنا لا نقبله، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية الموثقة أيضا تشمل هذا المورد على القول بظهورها بذلك، وقد تقدم البحث فيها. الجهة الثالثة دعوة انصراف الإطلاق عن نفسه، هذه الجهة الثالثة غير موجودة في الجهة الثانية، في الصورة الثانية. ليش؟ في الصورة الثانية نصت على وكالته أن يزوجها من نفسه، فلا يمكن أن ندعي الانصراف، بينما هنا مضافا إلى الجهتين السابقتين يوجد جهة ثالثة وهي دعوة الانصراف عن النفس. ظاهر المتن، وهو السؤال اللي أرسلناه إلى المجموعة، أنه فرق بين فرضين يدعى فيهما الانصراف. الفرض الأول ما ذكره في صدر هذا الفرع، قال: ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه. في كل مورد تفرض انصراف، يعني لولا الانصراف اللفظ يشمل الحصة المدعى الانصراف عنه، يعني في إطلاق. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ما ذكره بعد الاستدراك بنعم، بأن يكون التوكيل على نحو العموم أو الإطلاق، أيضا هنا يوجد إطلاق. في الأول، في الفرض الأول منع عنه للانصراف، في الفرض الثاني لم يمنع عنه إلا على رأي نسبه إلى القيد، أما لم يمنع عنه. ومن هنا قد يقع الكلام في الفرق بين هذين الفرضين. قد يوجه الفرق بأحد توجيهين. التوجيه الأول ما ذكره بعض الإخوة، أمره سهل، أنه لعل الانصراف في الأول من سنخ الانصراف المستقر، والانصراف في الثاني من سنخ الانصراف البدوي. لكن هذا التفريق بالنتيجة لم يفرق لنا ليش في الأول مستقر وفي الثاني بدوي. هذا التبرير والتوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يقال إن الانصراف في الفرض الأول ليس بمعنى انصراف المطلق، انصراف لغة كما عرفنا بمعنى انصباق الذهن إلى شيء، هذا الانصباق مرة نحتاج إليه كعلامة للوضع وهو ما يسمى بماذا؟ بالتبادر، ومرة نحتاج إليه في مرحلة الاستعمال الذي يمنع عن التمسك بال إطلاق وتعيين المراد الجدي. فيقال الانصراف الأول ليس انصراف المطلق عن الحصة أو إلى الحصة، بل هو بمعنى عدم صدق اللفظ وضعا على هذه الحصة. فهي إذا قالت له أنت وكيلي في التزويج، متعلق الوكالة هو التزويج، والتزويج إنكاح للغير، أما إنكاح النفس فهو زواج. فهذه الصيغة التزويج معنى أنها منصرفة عن النفس أنها لا تصدق، مش أن المطلق له حصتان على تزويج نفسه وتزويج غيره، لكن الانصراف يمنع من صدق المطلق على تزويج النفس. لا، من أول الأمر هذه اللفظة لا تصدق على هذه الحصة، لا يوجد إطلاق أصلا. فهذا الانصراف ليس انصرافا إطلاقيا. التزويج غير الزواج، فبناء على ذلك بأن التزويج عبارة عن إنكاح الغير لا إنكاح النفس، فمتعلق الوكالة لا يصدق عليه. هذا معنى الانصراف الذي قبله الماتن في الفرض الأول. فهذا يعني أن الفرض الأول لابد أن نفرضه كان بهذا اللسان: أنت وكيلي في أن تزوجني، وهو غير أنت وكيلي في أن تتزوجني، لا يصدق عليه. والفرض الثاني لابد أن نفرضه بهذا اللسان وما يشبهه: أنت وكيلي في أن يكون لي زوج، هذه في أن يكون لي زوج على مستوى المدلول اللفظي والإطلاق يصدق على غيري ويصدق عليه. هذا معنى بالإطلاق أو بالعموم، هذا بالإطلاق. فهنا إذا جاءت دعوى الانصراف تكون انصراف في مقابل المطلق. على كل تقدير، فهل دعوى الانصراف في صورة الإطلاق صحيحة أم لا؟ هناك تحقيق للسيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك في غاية القوة والمتانة، وباعتبار أن هذا المطلب من المطالب السيالة في الفقه: أوكلك في بيع داري، تذهب وتشتريها، هكذا. أوكلك في إطعام فقير، وأنت فقير تذهب وتطعم نفسك. فهل هذا يصح أو لا؟ سيد الحكيم رحمة الله عليه ذكر بتوضيح مني أنه ينبغي أن نفرق بين حالتين، في إحدى الحالتين يكون الانصراف بدويا، وفي الحالة الأخرى يكون الانصراف مستقر ومستمر. الحالة الأولى أن يكون موضوع الوكالة هو الأفعال الخارجية القائمة بين ذاتين وبين شخصين وبين اثنين، كما لو أعطيتك مالا وقلت لك أعطه للفقير. أعطه للفقير هذه وكالة، يعني أنت وكيل مني في إعطاء هذا المال للفقير. فمتعلق الوكالة هو فعل خارجي قائم بين معطي ومعطى، هذا متعلق الوكالة. أو أعطيتك طعاما وقلت لك أشبع جائعا، متعلق الوكالة فعل خارجي وهو الإشباع، وهو قائم بين المشبع وبين الجائع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون موضوع الوكالة من الأمور الاعتبارية لا من الأفعال الخارجية، كما لو قلت لك بع داري، بع ليس المقصود هذا الفعل الخارجي أن أقول مجرد أن أقول بعت وقبلت، وإلا يدخل في الحالة الأولى. المقصود الأساسي أن تنقل هذه الدار عن ملكي إلى ملكي غيري، هذا أمر اعتباري وليس أمر خارجي حقيقي، لأن الدار سواء كانت منتسبة إلي أو منتسبة إلى غيري ما زالت كما هي وما زالت في محلها، لم يتغير شيء خارجا. فمتعلق الوكالة هو فعل ماذا؟ اعتباري، هو أمر اعتباري. بع داري، زوجني، أعتق عبدي وما شابه ذلك. في الحالة الأولى أو في كلا الحالتين قد يدعى الانصراف، لكن الانصراف في الحالة الأولى من سنخ الانصراف المستمر المستقر، ليس من سنخ التشكيك البدوي الذي يزول بأدنى تأمل. عندما أقول لك خذ هذا الطعام وأطعم به فقيرا، مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن الفاعل غير المفعول، أن المطعم غير المطعم، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي هذا الشيء، فإذن ينصرف عنك، إلا إذا قامت قرينة لفظية أو حالية على أن غرضي كان هو ماذا؟ أن يأكل فقيرا، ما عندي غرض آخر، أنت غيرك ما عندي غرض. نعم، إذا قامت قرينة حالية أو لفظية على ذلك تقف في مواجهة مناسبات الحكم والموضوع، لكن إذا فرضنا لا يوجد قرينة. هذه في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية الذي يكون متعلق الوكالة فيها من الأمور الاعتبارية وليست من الأفعال الخارجية التي تقتضي التعدد، فالانصراف لو كان والتشكيك في الصدق لو كان لكان تشكيكا ماذا؟ بدويا، سرعان ما يزول بالتأمل. وقد عرفنا في بحثنا في قاعدة الانصراف أن التشكيك البدوي والانصراف البدوي لا يمنع عن التمسك بالإطلاق. وحينئذ مقامنا من أي قبيل؟ من قبيل الحالة الثانية. فلأجل ذلك الماتن ذكر في هذا الفرض واستثنى على نحو الاستدراك بقوله نعم أنه حينئذ يجوز له أن يزوجها من نفسه، طبعا إلا إذا كان في قرينة خاصة من حال أو مقال أو ما شابه ذلك. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الصورة الثالثة. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
تقبلون أنه إذا قالت له أنت وكيل في التزويج أنه لا يشمل نفسه؟
أي يعني ظاهر المتن هكذا، تزويج هذا لا يوجد إطلاق يشمل هذا الشخص، لأنه التزويج غير الزواج.